فتقدم الحديث عن القياس، عن تعريف القياس وانواع القياس. انت عايزين تاخدوا ريست كده راحة خمس دقايق ولا حاجة؟ عملتوا ايه؟ ريست ولا فين؟ بقيت الطلبة فين؟ ينتخبوا؟ طب انتخابات منا ومنا؟ طيب احنا اتكلمنا في المرة الماضية في الاخوات ساعتين سؤال عن انواع القياس، مع ان ده اسهل سؤال، اسهل مسألة. احنا قلنا القياس انواع، من جهة القوة والضعف، يبقى قياس ايه؟ جلي وقياس خفي. جلي لما تبقى العلة جلي واضح، وخفي لما تبقى خفي. ودينا مثال ومثال هنا. والنوع الثاني من حيث الطرد والعكس، قياس طردي وقياس عكسي. طردي لما كل ما توجد العله يوجد الحكم، العكسي عكس، اذا وجدت العله انتفى الحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول صلى الله عليه وسلم: اياتي احدنا شهوته وياخذ على ذلك اجرا؟ قال: رايت ان وضعها في حرام، له عليه وزر؟ قال: كذلك ان وضعها في حلال فله ايه؟ حتى يعني الانسان لو وضع الشهوه في حرام بيبقى عليه وزر، يبقى لو وضع حلال يكون عليه له اجر، بدات معاكس. النوع الثالث وهو قياس العله، قياس الدلاله، قياس الشرع. قياس العله اللي هو ان يكون الفرع اولى بالعله من الاصل، يعني العله متحققه في الفرع، وفي الفرع اوضح منها فين؟ في الاصل. تمام. وقلنا ان تكون العله موجبة للايه؟ للحكم، صح؟ وقلنا زي ايه بالمثال؟ ولا تقل لهما اف. قلنا ايه؟ الضرب يكون اولى بالتحريم. وفي قياس الدلالة اللي هو المساوي، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، طب اللي يشرب اموال اليتامى، طب واللي يلبس اموال اليتامى، يبقى ايه؟ نفس العلة موجودة متساوية. قياس الشبه هو قول يا ابني تردد الفرع بين اصلين يشترك مع احدهما في بعض الاوصاف ويخالفه في اوصاف اخرى. العكس، هل هو يشبه نقيصه على الحر في القصاص وفي الاطراف، ولا نقيصه على البهيمه؟ فهو يشبه الحرة في بعض الأشياء، كونه إنسانا، كونا هو عبدا لله، كونه كذا كذا، ويخالف الحر في إيه؟ إنه يملك ويباع ويشترى إلى آخره. ويشبه البهيمة من أوصاف، كان هو يباع ويشترى ويملك إلى آخره، ويخالفه في إيه؟ في كونه إنسانا ومكلف وعنده عبادات إلى آخره. يبقى إحنا إيه؟ أدي أنواع القيام، ده أكثر شيء في الكتاب. طيب بسرعة هنعمل كده، بتاع كل واحد يطلع ورقة عشان نعمل امتحان بسرعة. كل واحد يطلع ورقة فاضية، ولا انتوا عاملين زي طلبة الأزهر بيجوا من غير ورق، من غير قلم ولا كتاب ولا ورقة ولا حاجة؟ والأخوات بسرعة، مع أحمد، مع أحمد تنبيه تحت بس، أختي توقف عليهم، امتحان لمدة خمس دقايق بالظبط، كل واحدة ورقة، وامتحان لمدة خمس دقايق، وبالضبط بعد خمس دقايق من السؤال هنلم الورق، علشان بقى الإخوة والأخوات اللي ما بيجوش يحضروا ده، الامتحان ده بقى هيأثر عليهم، يعني يكفيني شوية اللي قدامي ما شاء الله بالحضور، هيبقى ده خطوط في النجاح أكبر إن شاء الله. اللي ما بيحضرش ده ملوش حظ، ده ملوش راجل، ده راجل مستغني، راجل جاي بس إيه، منظر ومشهد، اسمه طالب في معهد اعداد الدعاء، انما هو جاي بيحضر بيسمع بيتعلم، لا التعليم بالمباشر، مش التعليم تقعد في البيت وتقعد في المعهد، لا انت جاي راجل جاي بنفسك، وجاي دافع مصاريف، وجاي بتقطع الخطوات قاطعها لله عز وجل. انت دلوقتي بتسعى ربنا، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الايه؟ يعني انت طريقك وانت جاي للمعهد ده احتاج انه طريق الى الجنه، احداث خطواتك انت جاي ان انت جاي تفعل ربنا، مش جاي ان انت لمبنى من الطوب، لا ده انت جاي لربنا. سعيك هذا لله، خطواتك هذه ترفع الدرجات وتحط الخطيئات. الامتحان هيبقى سؤال واحد، السؤال اربع كلمات، الاجابة اربع كلمات. انت هديلك الاية، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، دي الاية. السؤال بيقول ايه؟ ما حكم ضرب الوالدين؟ ما حكم ضرب الوالدين؟ هتقول الحكم كذا، خلاص؟ كي اكتب بقى الاجابة بسرعة. الحكم كذا، كيفية استنباط الحكم من الآية. هتقول ايه؟ بكذا، ادي كلمة، يبقى الجواب الاول كلمة، الثاني كلمة، كيفية استنباط الحكم من الآية بكذا، او دليل الحكم، او دليل الحكم كذا. طيب اللي هو القياس طبعا، ثلاثة اركان القياس الموجودة في الآية. هتكتب اركان القياس ايه؟ اللي هم اربعة، الاصل، الفرع، الحكم، العلة. الاصل كذا، هتكتب جنبه العلة كذا، الحكم كذا، الفرع كذا، الحقنا كذا بكذا، يبقى الناتج خرج. خلاص، خمس دقايق بالضبط وهلم الورق. نعم، انا قلت السؤال والاجابه خلاص. يلا يا ابني، 8 و6 دقايق، يعني بالضبط 8 و11 دقيقه باذن الله هلم الورق. تحكيش، هي كلمتين، كل بتاعتين بتعملوا ايه؟ الاصل كلمة، الفرع كلمة، الحكم كلمة، العلة كلمة بس. خلاص، اللي خلص يلا حط الورق على جنب اهو. يلا قوم يا استاذ لم، لم من اللي خلص، اكتب اسمك ومال ايه؟ باقي من الزمن دقيق. Thank you. يحضروا الفرح. انتهى الوقت ونلم الورق من الاخوة والاخوات. انتهى الوقت ونلم الورق. في بحث مقدم من اخت ولاء حسن حسين مهران. البحث ده مهم جدا او مفيد جدا او ماتع جدا، اسمه الفائدة من دراسة اصول الفقه. وهي بدأت تتكلم تقول ان اصول الفقه باختصار يعني المستفيد منه هو المجتهد. وبعدين ايه الفائدة في دراسة اصول الفقه؟ فبدأت تقول ان رغم ان المجتهد هو المستفيد، وبتقول ان الناس او الفقهاء اغلقوا باب الاجتهاد، وهو طبعا ده ما حصلش الا فترة من الزمان، انما باب الاجتهاد مفتوح الى يوم القيامة. وبعدين قالت ان في بعض الفوائد لنا، جابت فائدة اثنين فائدتين، جاءت بفائدتين ثلاث فوائد. انا عايز الكلام ده من اختي كتب على كمبيوتر، ويبقى بداية للاخوة والاخوات، يعني انت هتشوف ايه الفوائد. طبعا هو في فوائد اكتر من كده، فوائد كتيرة جدا، وانا عايز كمان الفوائد دي تترجم الى ثمرات. فالبحث ده الاخت تكتبه على كمبيوتر، واحنا هنصوره ان شاء الله في المعهد ونوزعه عليكم ونوزعه على الاخوات، وكل واحد يضيف بقى عليه. يعني انت هتضيف الفوائد اللي انت شايفها والثمرات من تعلم هذا العلم، من تعلم هذا العلم هنخرج باذن الله بفوائد طيبه جدا جدا. علم اصول الفقه ده مش علم يعني قليل او علم قليل، ده علم لابد منه. يعني افضل اي واحد يفتي لازم يكون عنده دارس اصول فقه، اي واحد يتكلم في الفقه يكون دارس اصول فقه، يتكلم في الحديث يكون دارس اصول حديث. وعلى فكره الحديث فرع من اصول الفقه، يعني الحديث باب في اصول الفقه. كيفيه مذاكره ماده اصول الفقه؟ المذاكره ان انت تقعد قدامي تقعد تفهم اللي بقوله، وما ترجع تحفظه، بس ادي المذاكره بتاعتك. ما هتمسك الكتاب مش هتفهم منه حاجه، اصول الفقه دي الغاز. وبعدين بفضل الله عز وجل ربنا يستر لنا يعني ان الواحد بفضل الله يعني يتكلم في الماده دي زي ما يكون بيتكلم في ايه؟ في علوم، بيتكلم في رياضيات، بيتكلم زي ما انتم شايفين ولا رايكم ايه؟ يعني انا حاضر محاضره والله في الجامعه امبارح الغاز، الولاد عاملين يقولوا للشيخ يعني احنا فهمنا دي فهمنا دي فهمنا دي، يفهمهم الغاز اكتر وقت. يعني المسألة ما هي سهلة بفضل الله عز وجل. النهارده انت لسه في سنة أولى وتدرس أصول فقه، ده الكلام ده مش موجود أصلا. أصول فقه دي تبقى لسنة رابعة، لو المعهد أربع سنين تبقى لسنة رابعة. أنت النهارده بكلمك في قياس وعمال تقيس أهو، وعرفت تطلع أصل وفرع وعلة وحكم، يعني حاجات ما عرفهاش إلا ناس يعني بلغوا مبلغا في العلم. النهارده عشان تجيب واحد آية وتقول له طلع لي من الآية دي العله اللي موجوده الحكم وكيفيه الدلاله على الحكم والعله اللي موجوده لهذا الحكم وتنقلها لايه اخرى، ده شغل علماء. فالنهارده لما انت تبقى سنه اولى وفضل الله يبقى ده يرجع لتوفيق الله عز وجل لنا جميعا، مش ليا واحد، لا كلنا بفضل الله عز وجل ان انت فهمت حاجه في الاصول. خد بالك، وبعدين عايزك تحب الماده وتحرص على الحضور، بدون حضور مش تفهم حاجه. يلا نتوكل على الله نبدا الدرس. طيب هنتكلم النهارده في حاجه حلوه قوي، يعني شيء مهم وجميل وحلو، بس ايه ركز معاك. هنتكلم على العله اللي هي يعني ايه اصعب حاجه بقى في الايه في الاصول كلها، في الاصول كلها العله دي هي المشكله، هي القضيه. الحكم موجود والفرع موجود والاصل موجود، انما المشكله في العله، كيف احصل على العله من الدليل؟ معايا ولا مش معايا؟ ازاي اعرف ان دي عله؟ ازاي انا عرفت ان الاباء هو عله حكم منع قول اخت للوالدين؟ ازاي عرفتها؟ ايه الطرق اللي انا ممكن اعرف بها العله؟ معايا؟ يعني ما هي الطرق التي اتعرف بها على العله؟ ما هي الطرق التي يسلكها المجتهد لاستخراج العله من الدليل؟ ايه هي؟ هو ده بقى عنوان الدرس النهارده، وهو مسالك العله. خد بالك القياس ده لازم يجي فيه سؤال في الامتحان، اي امتحان اصول لازم يبقى القياس فيه سؤال اساسي. العله احنا اولا لها الفاظ، نسمي العله المناط، مناط الحكم، نسمي العله مناط الحكم، نسمي العله المؤثر، نسميه مظنة الحكم، مظنة الحكم، نسمي العله السبب المقتضي. وخد بالك في فرق ما بين العله والحكمه، وفي ناس بتفرق ما بين العله والسبب، لكن برضه الالفاظ ممكن ايه تتغادر في بعض الصور. المقتضي برضه ممكن نسميه من الفاظ العله. المستدعي يعني مستدعي للحكم. الجامع بين الاصل والفرع، دي اسماء العله. العله لها شروط، انا هذكرها، هذكر العله، شروط العله ذكرا فقط، تكتب الايه؟ الشروط فقط كذكر. ثم عندما اتكلم باذن الله تبارك وتعالى عن مسالك العله اوضح بعض هذه الشروط، ان لم تتضح فما عليك الا ان ايه؟ ان تحفظ هذه الشروط فقط. يبقى شروط العله، شروط العلة، اكتب كده شروط العلة. أولا أن تكون وصفا ظاهرا، أن تكون وصفا إيه؟ ظاهرا. وصفا ظاهرا. اثنين أو الثاني أن تكون وصفا منضبطا، منضبطا، منضبطا. الثالث أن يكون وصفا مناسبا للحكم، مناسبا يعني ملائما، أن يكون وصفا ملائما مناسبا. الرابع أن يكون وصفا متعديا، أن يكون وصفا متعديا، أن يكون وصفا متعديا. الخامس أن يكون الوصف معتبرا شرعا، معتبرا شرعا، ولم يلغه الشارع، ولم يلغه الشارع. يبقى عندي كم شرط؟ خمس شروط كتبنا. طيب نتكلم بقى على مسالك العله. ما هي مسالك العله؟ اتفضل قول. لا، ما معنى مسالك العله؟ ما معنى مسالك العله؟ نعم، مسالك العله معناها طرق اثبات العله. ما هي الطرق التي يسلكها المجتهد في استخراج العلة؟ مسالك العلة هي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل. يعني كيف إن أنا أعرف إن دي علة، إن دي علة الحكم؟ مش إحنا قلنا الحكم له علة؟ صح؟ إزاي أو كيف أعرف أن هذه العلة هي علة الحكم. الطرق منها النص، النص، الإجماع، الاستنباط. يا معايا كم طريق؟ ثلاثة طرق. الأول النص، اثنين الإجماع، ثلاثة الاستنباط. هناك بعض العلم يرتب الأول الإجماع ثم النص ثم الايه؟ الاستنباط. هل تقديم الإجماع على النص يعني خطأ أم صواب؟ وما وجهة نظر الذين يقدمون الإجماع على النص؟ تفضل. نعم أحسنت. طب لما نيجي نقدم الإجماع على النص، ألا تجد في ذلك حرجا في صدرك؟ أحسنت، جميل أوي الكلام. يبقى هنا لما بنقول إن الإجماع في الذكر قبل النص ليس تقديسا للإجماع على النص، لا، لأن العلماء اللي قدموا النص على الإجماع يعني ربما وجدوا في صدورهم حرجا من ذكر الإجماع قبل النص، لكن بنقول إن ده ترتيب، ترتيب في الذكر وليس تقديم في الإيه؟ وليس تقديما في المرتبة والمنزلة، لا، النص طبعا مقدس، قال الله، قال رسول الله، وكمان الإجماع ده أصله إيه؟ النص. والإجماع لابد له من مستند، والمستند ده يكون إيه؟ نص. فهنا إذا رأيت أو قرأت في بعض الكتب إيه إن المسلك الأول النص ثم الإجماع، الإجماع ثم النص، فاعلم أن هذا من باب الترتيب وليس من باب التقديم أو المنزل. وزي ما أخونا قال إن قد يكون الإجماع في الدلالة أقوى من الإيه؟ من نص، برضو ليس من باب التخطيط، لكن الإجماع قد يكون قطعيا في الدلالة، بينما النص قد يكون ماذا؟ ظنيا. يعني قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ايه؟ قروء. ده نص ظني ولا قطعي؟ هو قطع الثبوت، لكن ظني الدلالة. لو أن هناك إجماعا على أن عدة المرأة مثلا ثلاثة حيضات، يبقى ان هون الاقوى في الدلالة الاجماع، لان ثلاث حيضات خلاص يبقى ده عبارة عن قطع، انما الطرق تحتمل الحيض وتحتمل الطر. هذا مجرد مثال وليس مسألة فقهية. طيب يبقى احنا نقول النص، النص معناه ايه؟ قرآن سنة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان القرآن نفسه، ان الدليل القرآني، ان الدليل من السنة ينص على أن هذا الحكم علته كذا وكذا، خلاص؟ يعني في الآية نفسها، في الحديث نفسه يقول إن العلة لهذا الحكم كذا. النص هذا اكتب كده بقى سهمين تحت كلمة النص، إما أن يكون بالتصريح وإما أن يكون بالتنبيه والإيماء. أنا خدنا الدلالات قبل كده، دلالة إيماء ولا مش عندكم سنة ثانية؟ إيماء وتنبيه وإشارة. احنا عارفين إن الأحكام مش كلها بتأتي بالإيه؟ من النص المنطوق، قد تأتي بالإيه؟ بالتنبيه، بالإشارة، بالمقتضى. عايزكم تحضروا ولا لا؟ استنوا السنة الجاية إن شاء الله، بخصوص سنة تانية يجب أحضره برضو سنة أولى إلى بعض لو عندهم هم. طيب يبقى النص هذا قد يصرح بالعلة وقد يكون بإيه؟ بالإيماء والتنبيه والإشارة. يبقى النص انقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، قسم النص يصرح ونص آخر يشير فقط أو ينبه أو ايه يومئ بان دي علة. طيب التصريح او الايماء او التنبيه او الاشارة دول اما ان يكونوا بالقطع او بالظن، ممكن يكون بالقطع او بالايه؟ بالظن. ناخد امثلة علشان ايه؟ نفك الكلام شوية. لما نقول النص يبقى آية أو حديث، لما نقول نص صريح يبقى في ألفاظ، هذه الألفاظ بتدل على الصراحة. زي ايه؟ زي مثلا لكي لا، اكتب لكي لا، لأجل كذا، لأجل كذا، كي لا، يبقى ألفاظ بنسميها ايه او حروف ايه؟ لا، حروف تعليل، يعني كي دي للتعليل، صح ولا لا؟ مش من معناها التعليل. لما ربنا يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، اهو يبقى كأن ربنا ارسل الرسل مبشرين ومنذرين لماذا؟ لعلة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد. يبقى كأن هنا العلة فين؟ يعني العلة اللي موجودة في الآية لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل، عشان ما يجيش الناس يوم القيامة يقولوا يا رب بتعذبنا ليه؟ احنا ما عرفناش ان انت ربنا، انك انت الله. قول لهم لا، ارسلت اليكم من؟ رسل. يبقى ربنا ارسل الرسل مبشرين ومنذرين لعلة الا يحتجوا على الله يوم القيامة. يبقى كأن الآية هنا صرحت بالعلة ام لا؟ قولوا معايا. طب ما هي اداه التصريح؟ لئلا، خلاص صريحه، يعني لئلا دي معناها لعله كذا. يقول الله تبارك وتعالى طبعا الفقراء المهاجرين الايه في سوره الحشر بعدها كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، يعني توزيع المال ده من اجل ايه؟ حتى لا يكون المال مكنوز او موجود في جهه واحده وهي جهه الاغنياء، لا يكون عند الاغنياء والفقراء والمساكين والمهاجرين الى اخره، يعني مصارف الفيء تتوزع. يبقى انا مصارف الفيء توزع، ده ايه يسمى؟ يسمى حكما، توزيع مصارف الفيء ده يسمى ايه؟ حكما. طيب عله الحكم لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، احنا عرفنا العلة دي من ايه؟ من النص، النص صرح بذلك. ما هي أداة التصريح؟ كيف أحسن، وصلت؟ يبقى كأن هنا ايه؟ العلة منصوص عليها صراحة، العلة هنا منصوص عليها صراحة عندما يقول الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لإلى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يبقى الحكم ايه في الآية؟ استغرب الحكم إباحة زواج مطلقة الايه؟ المتبني، الابن الايه؟ بالتبني. يعني ايه بالتبني؟ كان متزوجا من امرأة ثم طلقها او مات عنها، يجوز لمن تبناه ان يتزوج، ده الحكم الشرعي الموجود في الآية. طب ليه يا رب؟ لا، هذا هو الحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج من مطلقة زيد اللي كان بيسمى بزيد ابن ايه؟ ابن محمد صلى الله عليه وسلم، هو اسمه حقيقة زيد ابن حارثة. فربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج مطلقة زيد، ليه؟ ده الحكم. العلة اباحة، عشان يبقى في اباحة للناس اللي هم عندهم اولاد بالتبني، وكانوا يعاملوا هؤلاء الاولاد معاملة الابن الصلبي، عنده ابنه بالتبني هذا كالابن الصلبي، اذا تزوج امرأة صارت حراما، صارت حراما على ايه؟ على هذا المتبني. فربنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يفعل أو يطبق هذا الحكم الشرعي. يبقى هنا التصريح بالعلة هنا أو التصريح بالعلة موجود في الآية ولا مش موجود؟ طب إيه إعداد التصريح؟ لإيه؟ لكي لا، يبقى عندي أدوات تصريح خلاص، يبقى لكي لا أو كي أو لألا، كل دي ألفاظ حروف تفهم منها معنى العلية، إن ما بعدها يكون علة لما قبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فكلوا وادخروا. الدافة يعني ايه؟ كان في عيد الأضحى اللي مضى كده أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يضحوا يذبحوا أن يأكلوا ولا يدخروا. العام الذي بعده أمرهم أن يأكلوا ويتصدقوا وإيه؟ ويدخروا. طب ليه إيه اللي حصل يا رسول الله؟ قال لهم إنما نهيتكم عنه يعني عن الادخار من أجل ماذا؟ الدفع عن الناس اللي جايين اللي هم جايين من خارج مكة وجايين فقراء وجايين يحبوا خلاص؟ فدول لما انتوا تدخروا مش هيأكلوا ودول فقراء، يبقى انتوا لما رسول الله يمنعهم من الادخار يبقى هم يعملوا ايه في اللحم؟ هيتصدق. فمن اللي ينتفع؟ هؤلاء الناس الذين جاءوا من خارج مكة. لما حصل بقى في مكة والإسلام انتشر ويعني صار الأمر قد تغير، فرسول الله قال لهم إيه؟ يعني ده يعتبر نفس الحكم، قال لهم كلوا وتصدقوا وادخروا إنما نهيتكم من أجل الدخر. يبقى هنا الحكم هو جواز الادخار، ده الحكم. طيب العلة الحكم جواز الادخار. طيب الأول كان في إيه؟ عدم الادخار. طب هنا نسخ الحكم من عدم الجواز الى الجواز. طب ايه السبب؟ ايه السبب في النسخ؟ تغير الحال. طب لماذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبله؟ يعني كان الحكم الاول هو عدم جواز الادخار، ايه السبب؟ الدفع. يبقى من اجل دي سبب، دي عله خلاص. هذه يبقى كان النص صرح بالعله ام لا؟ يبقى ده خط يبقى الاول القسم الاول او الطريق الاول من طرق مسالك العله، وهو اثبات العله بالنص، والنص هنا صريح ام غير صريح؟ صريح. وقد يكون النص غير صريح، يعني يكون ايه؟ يشير الى العلة بالإيماء بالتنبيه، ودي طبعا انواع هأدلك امثلة منها. عندما يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذر، خد بالك من الفاء دي بقى، قل هو أذى فإيه؟ فاعتذر النساء في المحيط. طيب الحكم أين الحكم؟ اعتذر الاعتذار، الحكم هو الاعتذار، اعتذار المرأة الحائض، اعتذار إيه؟ اللي هو الجماع، مش اعتذارها كلية زي اليهود، لا، اعتذار المرأة الإيه؟ الحائض. طب لماذا؟ قل هو أذى، يبقى لبين ان هو ان 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 قل هو أذى علة للحكم اللي هو الاعتذار قبله فا، يبقى يقول لك ايه؟ اذا ذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم. الكلام ده موجود عندك في الكتاب يعني مش لازم تكتبه. يبقى ان يذكر الحكم عقب وصف بالفاء، يبقى الحكم هنا ماذا؟ اعتدلوا، جاء بعد ماذا؟ الفاء، خلاص؟ فيدل على ان، والفاء دي قبلها وصف، فيدل على ان ذلك الوصف، الوصف هنا تعرف ايه؟ فيدل على ان ذلك الوصف اسمين بدل ايه؟ طيب هي بدل او عطف بيان، اكتب كده القاعدة دي عندك. كل ما يأتي بعد اسم الاشارة محلى بالالف واللام يعرب بدلا او عطف بيان. يعني شوف ذلك ده موقعها ايه؟ اسم ان. يبقى كل ما يأتي بعد اسم الاشارة محلى بالالف واللام يعرب ايه؟ بدلا او عطف بيان. يبقى بياخد نفس حكم اسم الاشارة، حكم الاشارة وقع هنا ماذا؟ اسم ايه؟ يبقى على طول ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم. يبقى رتب معايا، يسألونك عن المحيض قل هو اذى، اذى ده عبارة عن ايه يا شباب؟ وصف. قل هو اذى فاعتدلوا النساء في المحيض، الحكم فين؟ اعتدلوا النساء في المحيض. الفاء هنا عبارة عن ايه؟ هي اللي بينت ان الوصف الذي قبلها علة للحكم الذي بعدها. لكن هل ده قطعي؟ هل ده صريح ولا ايه؟ تنبيه اشارة. يعني زي ما قال تعالى لكي لا، ولا مرتبة أقل؟ كقول تعالى كي لا يكون، ولا مرتبة أقل وأدنى؟ يبقى لذلك احنا سمينا النص قد يصرح بالحكم ينص على الحكم صراحة، وقد يدل على الحكم بالتنبيه والإشارة والإيه؟ والإيمان. زي بالضبط الدلالة على الأحكام برضه نفس الكلام. طيب ايضا من الايمان عندما يقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طب ومن يتق الله يجعل، يجعل دي موقعها ايه في الكلام؟ تفضل. لا انا مش عايز نحو، انا عايز معنى، حاجه تتعلق بالمعاني. تفضل. لا لا حاجه تانيه نفس، يعني تقرب. تفضل. ثواب جزاء. جزاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى يجعل له مخرجا جزاء لايه؟ يبقى كان الجزاء هنا ايمان واشاره وتنبيه على ان عله الحكم هنا او علة التقوى او علة ان هو علة ان ربنا يجعل له مخرجا هو ماذا؟ التقوى الله عز وجل. يبقى كأن من الايمان ترتيب الحكم، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. يعني ربنا جعل رتب على هذا الحكم جزاء، رتب على هذا الفعل جزاء. يبقى هنا اشار الى علة هذا الجزاء وهو الفعل الذي قبله. يبقى ومن يتق الله جزاء ايه؟ يبقى ما هو علة ان جعل الله عز وجل مخرجا للرجل؟ تقوى الله عز وجل. برضو هل هنا نص صريح ولا ايمان واشارة وتنبيه؟ ايمان. يبقى هنا الاول الفاء قبلها وصف وبعدها حكم، فيدل ذلك على ان الوصف الذي قبلها علة للحكم الذي بعدها. هنا وصف رددنا الحكم على وصف بس بصيغة بدل الفاء بصيغة الجزاء. ايضا نكتفي بالمثالين دول خلاص. خلاص يبقى انا كده عندي ما هي مسالك العله. بطل النص اثنين ثلاثه استنباط النص منه ما يكون بالتصريح ومنه ما يكون بالتصريح. اخذنا اكثر من مثال وادوات التصريح ما هي؟ كي، لكي لا، لئلا، لأجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وهكذا. إذا كنت ثلاثة فلا تناجى اثنان دون اثنان دون لئلا أو من أجل أن ذلك، يبقى هذا العلم خلاص، يبقى هذا تصريح. اثنين الفضل هي بتدل على التعليم. أي لفظ أي حرف حرف علة من معاني العلة يبقى ده ايه؟ يبقى ده تصريح بالعلة. طيب الإجماع، الإجماع يعني يحصل إجماع على أن هذه العلة هي العلة أو على أن هذا الوصف علة للحكم. يعني يحصل إجماع، أجمع العلماء على أن هذا الوصف علة للحكم. مثال ذلك لما يكون عندنا في مسألة ميراث وعندي أخ ينتسب للميت من جهة الأب والأم بنسميه أخ إيه؟ شقيق. أخوك اللي هو معاك مشترك معاك في الأب والأم بنسميه أخ إيه؟ شقيق. بنسميه أخا شقيق. طيب ويكون في أخ تاني بينتسب إلى الميت عن طريق واحد، يا إما الأبوة يا إما الأمومة. لما يحصل هنا تعارض، يعني واحد يرث يقدم من؟ الذي يدلي له الميت بنسبين أم بنسب واحد؟ يبقى الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأخ، صح ولا لا؟ طيب وبرضه العم الشقيق يقدم على العم؟ لا، يقدم الـ الـ اي حاجه اي نسب اي واحد يتعلق بالميت بنسبين يقدم على من يتعلق بنسبين. ده في اجماع ولا خلاف؟ اقول يا ابني اجماع، محدش يتكلم يعارض الكلام ده، اجماع. يبقى هنا اجماع العلماء على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب هي امتداد النسبين في الأخ الشقيق، يعني أنه يقرب للميت من جهة الأب والأم. يعني ليه قدمنا الأخ الشقيق على الأخ الأب؟ لماذا؟ العلة أنه يدلي أو الميت يدلي له بنسبين، بإيه؟ قرابتين أب وأم، إنما الثاني بأب فقط. يبقى العلة انا عرفتها ازاي؟ بالاجماع. يبقى نص او اجمع على ذلك العلماء على ان تقديم الاخ الشقيق على الاخ الاب ان علة ذلك هو امتزاج النسبين. طيب لما اجي بقى انقل العلة دي لحاجة تانية، إذا توفرت العلة دي في أي مسألة أخرى أجل الحكم ولا ما تقلوش؟ يعني للحب. يعني مثلا لو ان مثلا واحد ميت انا اقرب له من جهة الاب والام، من جهة الاب والام، والتاني اخويا من جهة الاب، من اللي يصلي من اولى الصلاة اللي هو بالاب والام. الحب ان انا اتقدم. طيب ايه الدليل؟ هو القياس. طب قياس على ماذا؟ على تقديم الاخ الشقيق على الاخ الاب في الايه؟ في المراه. طب ما العلة الجامعة بين الاثنين؟ ان امتزاج النسبين هنا موجود، وامتزاج النسبين هنا ايه؟ موجود. نيجي مثلا واحد قتل، من ولي الدم؟ هيبقى الاخ الشقيق ولا الاخ الاب؟ الدليل القياس. قياس على ماذا؟ على تقديم الاخ الشقيق على الاخ الاب في الميراث. طب ايه علة الجماعة؟ هي امتزاج النسب. فهمنا؟ ادي القياس. يبقى القياس عبارة عن اربع اركان، يبقى اصل وفرع وحكم وماذا؟ كل كلام احنا الوقت على ايه؟ كيف اعرف ان هذا الوصف هو علة الحكم؟ هذه القضية. طيب يبقى عرفنا قلنا ما هي مسالك العلة؟ ثلاثة. الأول النص، النص ايه وايه؟ صريح وغير صريح. اثنين الإجماع، الإجماع عرفنا يعني ايه الإجماع؟ أجمعت العلماء على أن هذا الوصف هو علة الحكم، لو أجمعه خلاص الكل ايه؟ ياخد إن دي العلة، ينقل بقى العلة لأي فرع آخر. لغاية كده مفيش مشاكل. طيب الطريق الثالث وهو الاستنباط. الاستنباط، الاستنباط معناه ان المجتهد يبدأ، طبعا مفيش نص مفيش اجماع، يبقى ادخل في ايه؟ في استنباط. زي القياس كده، في قرآن سنة اجماع، مفيش اروح للقياس. برضو هنا نفس الكلام، ما فيش العلة دي غير منصوص عليه والعلماء لم يجمعوا عليه، أبدأ المجتهد يبدأ يستنبط العلة. طيب ايه طرق الاستنباط دي؟ طرق كتير جدا، منها ما يسمى بالسبري او الصبري بالسين والتقسيم، الصبر والايه والتقسيم. هنبدأ ندخل في الغامق. انتوا قلتوا غير كده حلو قوي، الاصول والقياس جميل، معلش اصبروا شويه. يبقى الصبر والتقسيم، هو الصبر والتقسيم دي طريقه من طرق استنباط العلم. الصبر والتقسيم هي طريقه من طرق استنباط العلم. ما معنى الصبر والتقسيم؟ التقسيم معناه، وطبعا هم قالوا الصبر والتقسيم، انما الاول اللي بيستخدم التقسيم ثم الصبر، يعني هم ايه قدموا اللفظ الصبر على التقسيم، انما اللي بيستعمل الاول التقسيم. التقسيم معناه ايه؟ معناه حصر الاوصاف المتعلقة بالحكم، ببساطة كده حصر الاوصاف المتعلقة بماذا؟ بالحكم. يعني ايه؟ يعني وقت انا عندي حكم شرعي، الخمر حرام، ده حكم ايه؟ شرعي. انا اديك يعني بضرب مثال الاصوليون دائما يضربون مثالا، مش شرط انك تاخدوا مساله فقهيه ترجع تقول الحكم الشرعي كان، لا انا بضرب مثال، المثال ده ما تاخدوش كمساله فقهيه، ميز ما بين المثال وما بين المساله الفقهيه، احنا ما بنتكلمش في فقه الوقت. مثلا عند الخمر حكم ماذا؟ حرام. لماذا حرم الله الخمر؟ ما هي علة تحريم الخمر؟ هنعتبر ان انا دلوقتي مش عارف او ما عنديش نص يقول ان علة تحريم الخمر هي السكر او الاسكار، انا اعتبر ان ما عنديش نص، وانا راجل مجتهد وهبدأ ابحث عن الوصف الذي هو علة، هبدأ استنبط العلة التي من أجلها حرم الله ماذا؟ الخمر. شوف الخمر دي، الخمر دي عبارة عن ايه؟ قال لك سائل مصنوع من عنب بتسكر، لها لذة، لها نشوة، لونها احمر، لونها مش عارف ايه الى اخره. مش ده اوصاف؟ ما هي العلة وصف منضبط. احنا قلنا شروط العلة ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا مؤثرا متعديا. طيب انا جبت الاوصاف المتعلقة بهذا بالخمر، جبت الاوصاف المتعلقة بالخمر، يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت حصرت الاوصاف المتعلقة بالايه؟ بالخمر. في وصف تاني؟ قول كده. حد عنده وصف اخر؟ قول. ما قلت سائل ده اول وصف. حد عنده وصف اخر؟ خلاص يبقى احنا حصرنا. قول. طب ما كل الدنيا بتباع وتشتري يعني. انا عايز وصف منضبط. وبعدين الخمر لا تباع ولا تشترى لانها حرام، ما هيش محترمه، والغير محترم لا يباع ولا يشترى. من اول من شروط المبيع ان يكون ايه؟ ان يكون محترما. طيب يبقى ايه؟ حصرت الاوصاف المتعلقه بهذا. ابدا اعمل الاوصاف مع عمليه ايه؟ صفر. عمليه ايه؟ يبقى عندي الطريقه اسمها الصفر والتقسيم. التقسيم هو حصر الاوصاف. الصفر ده معناه ايه؟ ها؟ معناه ابطال الاوصاف الغير منضبطه او الغير مؤثره، والابقاء على الوصف الايه؟ المؤثر اللي هو بيأثر في الحكم. يبقى الصفر معناه ايه؟ معناه ابطاله، اكتب الكلام ده عندك، ابطال الاوصاف الغير مؤثرة وابقاء المؤثر بها اللي هو مؤثر في الحكم اللي هو من اجله حرم. طيب تعال نشوف الاوصاف. فائل. طب المية فائل. لو قلنا كل ما هو فائل حرام يبقى المية مش هنشربها، ولا الشاي ولا النسكافيه ولا غيره، صح ولا لا؟ يبقى نعمل ايه في الوصف ده؟ نبطله. اثنين، احمر، يبقى كل ما هو احمر حرام. يبقى اي عصير جزر، عصير مش عارف ايه، كله حرام، يبقى مش مؤثر. خلاص. طيب كله مصنوع من العنب. طيب مصنوع من العنب، هل العنب ده هنا وصف مؤثر؟ مش مؤثر. ليه؟ لان الخمر ممكن تصنع من التمر، تصنع من العسل، تصنع من اي شيء بلح، كله. يبقى كله من العنب فقط ده مش مؤثر. خلاص. وممكن يبقى وصف لكن مش مؤثر، مش مؤثر مع الحكم. طيب كله ايه؟ مسكر. مسكر. طب نشوف كده، مسكر يبقى معناه ان كل ما هو مسكر حرام، يبقى فينا انضباط ولا لا؟ طب نشوف العلة كده، الافكار وصف ام لا؟ طب انت راجع هات لي شروط العلة اللي عندك، هات لي شروط، ارجع لشروط العلة عشان نطبق. ارجع لشروط العلة، ارجع لشروط العلة. اول حاجة وصف ظاهر، شروط العلة ان تكون وصفا ايه؟ ظاهرة. هو وصف ظاهر ولا لا؟ حد ينكر ان الخمر تسكر؟ لا. يبقى هنا وصف ايه؟ ظاهر. اثنين، منضبط. منضبط يعني ايه؟ لما عندما اطبق هذا الحكم ينضبط مع الشريعة ام لا ينضبط؟ يعني لما نقول ان الخمر مسكر، فالمسكر حرام. طب لو واحد شرب مخدرات يبقى المخدرات ايه؟ حرام ولا حلال؟ انضبط الامر ولا انضبطش؟ واحد شرب اي حاجه واسكرته منضبط ولا لا؟ يبقى في انضباط. ومنضبط معناه محدد. محدد. وبعدين محدد معناه ايه؟ معناه ان هو يسير على الكل. هل ممكن واحد يشرب خمر يسكر والتاني ما يسكرش؟ كله هيلازم يذكر. هيقول لك طب واحد بيشرب فنجان وما بيذكرش، نقول له لا، ما في قاعده اخرى بتقول ايه، كل ما اذكر كثيره فقليله حرام. يبقى هو منضبط يعني موجود مع كل الاشخاص، لو ده شرب يذكر، لو ده شرب يذكر، لو ده شرب يذكر، يبقى ده منضبط ولا لا؟ منضبط. انما لو جبنا مثلا الميه، او جبنا مثلا واحد مثلا شرب مثلا شويه عصير وراح فيها، نقول ده خلاص كل العصير حرام؟ لا، مش منضبط. ليه؟ لان ده جاب غلطه مع الراجل ده، ما عرفش ايه اللي حصل. يكون كان ناقص نوم حاجه وشرب نام، قلنا ده افتكر، لا، يبقى ده مش منضبط. انما منضبط معناه محدد، معناه لا يختلف باختلاف الاشخاص ولا الزمان ولا المكان، وصف منضبط. استطيع ان اقول كل خمر مسكر او كل مسكر خمر. طيب وصف منضبط برضه زي ايه مثلا؟ زي ما نقول ان القتل، ان القتل قاتل اذا قتل الوارث مورثه لا يحرم من الايه؟ لان الوصف يقول لا يرث القاتل. يبقى كل من قتل مورثه لا يرث، يبقى وصف ايه؟ منضبط، وصف ايه؟ منضبط محدد. طيب الشرط الثالث، طب واحد قال لك ايه؟ قال لك طب ده شرب خمر وما ذكرش، يأثر معانا ولا ما يأثرش؟ ما يأثرش، لأن الخمر بتذكر كل من يشربها. واحد بقى خلاص والعياذ بالله بقى يشرب بالإذاذة وما يذكرش، يقول لك أنا ما ينطبقش عليا الكلام ولا ينطبق؟ ينطبق. ليه؟ لأن الأصل إن كل من يشرب الخمر يذكر. خلاص؟ يبقى ده أصل منضبط. الثالث، أن يكون وصفا مناسبا، أن يكون وصفا إيه؟ مناسبا. طيب في تناسب ولا مفيش؟ يعني إيه مناسبا؟ يعني ملائما، يعني الحكم ده مش له حكم ولا ملوش. الحكم لو ربنا شرع حاجة الحكم له حكمة أم لا؟ هذا التشريع وهذا الحكم يترتب عليه مصلحة شرعية أم لا؟ ما هي المصلحة الشرعية؟ حفظ العقل، لان عندي الضرورات خمسه، المصالح خمسه، اولا حفظ الدين، اثنين النفس، ثلاثه العقل، اربعه المال، خمسه النفس. يبقى حفظ العقل من ضروريات الدين، من مقاصد الشريعه. طيب هذا الوصف يتناسب مع مقاصد الشريعه ام لا؟ قول يا ابني يتناسب. يبقى الوصف هنا ايه؟ مناسب. يبقى حققنا في هذه العله انها وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم، لان خد بالك الاحكام اللي ربنا بيشرعها اما ان تكون لجلب مصالح او دفع مضار. هنا دفع مضار وجلب مصالح للناس، عشان ما يجيش واحد يذكر يمشي سوق سياره فيموت الناس ويخبط في الناس، يبقى احنا ايه كده؟ بنفسد في الارض. طيب الذي بعده، ان يكون وصفا ايه؟ يعني هذا الوصف متعدي، يعني ليس مقصورا على الاصل فقط، يعني يمكن للفرع الذي يذكر ان يشارك الاصل في هذه العله. يعني زي ايه مثلا؟ اقرب لك مثال. عندما يقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طب يبقى الحكم المسافر او المريض ان يفطر، ايه العله؟ ايه؟ السفر ولا المشقه؟ طب لو خدنا المشقه هنجد المشقه دي وصف متعدي ولا وصف لازم؟ لازم. انا ممكن معلش واحد يسافر بسياره مكيفه وجميله وحلوه ياخد منها للقاهره في ساعه ونص او ساعتين، ينزل من السياره ولا كانه كان مسافر. واحد يسافر المملكة وياخدها في ساعتين بالطيارة ولا كأنه كان مسافر. واحد تاني ياخد من هنا المملكة في يومين ولا المشقة. يبقى المشقة هنا وصف متعدي ولا وصف لازم؟ طب لو قلت بقى لازم يبقى الوصف لازم. انما لو قلنا ان علة الفطر هنا هي السفر، يبقى اللي سافر مصر تعب ما تعبش، سافر المملكه تعب ما تعبش، يجوز له ان ايه ان يخرج. يبقى عايزين نقول ايه؟ ان الوقف ده لابد ان يكون متعديا، يمكن ان يتعدى من الاصل الى الفرع، ما يبقاش لازم للاصل بس. فالاذكار هنا عله متعديه ولا لا؟ متعديه، يعني من الاصل الفرع. لو انت جبت اي شيء مسكر يتوفر في هذا الايه الامر، يعني اي شيء فيه الخمر وفيه الاذكار زي المخدرات زي البرشام زي الابيون، كل ده العك ده والفساد ده كله بيعمل ايه؟ بيسكر. فالعله هنا بتتعدى الى غيرها، وليست عله ايه لازمه لهذا المصنوع من العنب، بل لو صنع من الطرف مسكر، لو صنع من كذا مسكر، لو كان سائل مسكر، لو كان صلبا مسكر، يبقى عله متعدي. يبقى هنا المجتهد اول حاجه عمل ايه في هذا الحكم؟ حصر الاوصاف، تسعه اوصاف، عشره اوصاف، خمسه اوصاف، جعل كل الاوصاف اللي موجوده حصر. اثنين، ابطل اللي هو الصبر بقى، ابطل الاوصاف الغير مؤثره، فابطل كونه سائلا، كونه من احمر، كونه من عنب، كونه كذا كذا، وبقي على ماذا؟ على السكر اللي هو المؤثر. فتوافرت فيه شروط العله، وهي ان يكون الوصف منضبطا ظاهرا، منضبطا مناسبا متعديا مؤثرا. مؤثر ولا مش مؤثر؟ مؤثر. يبقى ده معايا الايه؟ معايا اللي هو بنسميه الصبر والتقسيم، هو احد طرق احدى طرق اثبات الايه؟ او استنباط العلم. طيب لما جينا قلنا في اذكار وقلنا في نشوه وقلنا في كذا وكذا وكذا، لو احنا جينا في مساله وجدنا مثلا الاوصاف ممكن ان يبقى في وصف يعني تنطبق عليه الشروط، وصف اخر ايضا تنطبق عليه الشروط، هيحصل هنا ايه؟ هيحصل ايه في المساله هنا؟ خلاف. وده احد اسباب، وهذا هو احد اسباب الخلاف. وده برضو تكتب الاخت اللي كتبت البحث، وانت تكتب ان من ضمن فوائد تعلم اصول الفقه ان تتعرف على اصل الخلاف بين العلماء. هو الوقت المجتهد ده مش ممكن يعتبر وصفا ومجتهد اخر يعتبر وصفا اخر ولا ما يحتارش، لان مفيش نص عندي. ما هو الاول الطريق الاول نصت الايات او الحديث على العلم، اثنين اجمع العلماء على العلم مفيش خلاف. انما لما يكون عندي استنباط، طرق الاستنباط وطرق النظر والاعتبار في الأدلة بتختلف من مجتهد للآخر، وبالتالي إذا اختلفت العلة المستنبطة من الحكم عند المجتهدين يترتب في نقل الحكم إيه؟ الخلاف. يعني مثلا لما نيجي نقول ما حكم زواج البنت الصغيرة، حكمه ايه؟ يجوز ولا لا؟ البنت الصغيرة اللي هي دون البلوغ، اللي هي دون البلوغ يجوز ام لا؟ لا يجوز. ليه؟ ليه؟ ايه ده ليه؟ ايه الكلام ده منين؟ طب لم تبلغ وما بتتجوزش؟ ازاي؟ اتفضل. يجوز؟ يجوز. من اللي هيجوزها؟ الولي، صح ولا لا؟ يجوز للولي ان يزوج ابنته الصغيره، ده بيجمع العلماء. طيب ما هو العله في ذلك؟ ايه العله في ذلك؟ في ان الولي يزوج البنت، هل العله هنا الصغر ولا كونها بكرا؟ يعني الولي هنا يلوم عن تلك البنت بأن يعقد. لا، مش احنا عارفين ان البكر البالغ لما الاب او الولي يريد ان يزوجها بيستأذن منها، يريد فلان ان يخطبك توافق، فان سكتت فهذا ايه؟ ابنه او تصرف. هنا ما فيش سؤال لانها صغيرة ما تعرفش حاجة. طيب هل هنا لما تولى هذا الامر مثلا هذه الولاية على تلك البنت وزوجها، هل العلة لكون البنت هذه صغيرة ام لكونها بكرا؟ قول يك. تحتمل، تحتمل الصغر وتحتمل البكر. لو قلنا الصغر يبقى معناه ايه؟ معناه كل صغيرة يجوز للولي ان يزوجها بغير ايه؟ استئذانه. لو قلنا البكر يبقى يجوز للولي ان يجوز البكرة بغير ايه؟ اذا طب البكر ده ممكن يبقى عندها 40 سنة، يبقى كأن هنا العلة، وطبعا العلة البكر البكارة او الصغر ده وصف معتبر، ما هو وصف معتبر، والآية او الحديث لم ينص على العلة، مفيش اجماع على العلة. يبقى الراجل، يبقى المجتهد الان، المجتهد الان هيتردد بين هذين الوصفين، هل وصف الصغر ام وصف البكارة، هيتردد. وده اللي حصل بين العلماء. ذهب الشافعية الى ان العلة في هذا الحكم هو ايه؟ الصغر. هو ماذا؟ الصغر. قالوا الصغر ده هو سبب هذه الولاية، ولاية النكاح على الصغير. بينما رأى الحنفية ان العلة هنا هي ماذا؟ البكر. يبقى انت دلوقتي لما تجيلك بقى اي فروع الحكم خلاص متفقين عليه، انما القضيه في الفرع، في الفروع زي بقى الولايه بقى في مساله الايه؟ المال، الولايه على مال الصغير، خدت بالك، الى غير ذلك من امور الولايات. لو كانت العله الصغر هيبقى لها حكم، لو كانت العله البكره هيبقى لها حكم. ايه اللي حصل خلاف بين الشافعيه والحنفيه في هذا الباب؟ ايه سبب الخلاف؟ النظر في عله الحكم. يبقى من ضمن فوائد تعلم اصول الفقه ان انت لما تدرس مسائل فقهيه او تدرس الفقه هتعلم الناس لماذا اختلف العلماء في هذا الباب، ما اصل الاختلاف في هذا الباب. نرجع للقواعد، نرجع لان العالم ده استنبط عله غير العله التي استنبطها العالم الاخر. طب ليه اختلفوا في الاستنباط؟ لان مفيش ايه؟ نص، وما فيش ايه كمان؟ يبقى هم استنبطوا بطريق، بطرق الاستنباط اللي منها الصبر والتقسيم، ودي طرق بتعتمد على الابداع. نعم. ما كله بالقياس. ما هو سبب الخفاء ايه لما بنقول قياس دلالة وقياس شبه، وبنقول ان في قياس جاي وقياس خفاء، السبب في كل ذلك ماذا؟ خفاء العلة او جلاء العلة. لو العلة جلية يبقى القياس جلي خلاص واضح، لو العلة خفية يبقى القياس خفي. يبقى ده سبب التخصيب الاولاني خالص. ليه خلوا في قياس جلي وقياس خفي؟ حسب العلة اللي موجودة. لو العلة واضحة يبقى القياس جلي، مفيش حد يختلف مع الاخر. طيب لو قلنا ان مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، الى اخر الحديث، يدا بيد مثلا بمثل. طيب يبقى هذه الاصناف تسمى باصناف ربوية، تسمى بالاصناف ايه؟ دول كم صنف؟ 6. حكم الاصناف الربوية عند التعامل اذا اتحد الجنس والعله يبقى يجب شرطان. ايه هما؟ يدا بيد ومثلا بمثل. يبقى شرط اليد بيد يعني الزمن، ومثلا بمثل يعني ايه؟ الكم او المقدار او الايه؟ المثليه. يعني ذهب، واحده اخت مثلا رايحه تبيع ذهب، ذهب قديم، فبتدي الراجل الصائغ بتعطيله سلسلة من الذهب، بياخدها يوزنها، تقول له عايزة جديدة، او معطيها جديد. الجديد ده اقل في الوزن ولا اكثر؟ إذا كانت المعاملة هكذا فهذه المعاملة تسمى معاملة ماذا؟ ربوية. لأنه قال لك يدا بيد مثلا بمثل. قالت لك طب ما هو يدا بيد خلاص أنا اديت له وخدت يدا بيد. طب مثلا بمثل فين؟ مثلا بمثل يعني الوزن يساوي الوزن. القديم يساوي الجديد. قالت لك طب ازاي؟ أنا أبيع ده القديم وآخد ده الجديد بنفس الوزن. قلنا طب خلاص اخرج من هذا الارض وتبيع الذهب القديم وتقبض يبقى بيع مستقر وتشتري ذهب ايه جديد بنفس المال. يبقى انا فصلت بين البيعتين عشان اخرج من مساله الايه الربح. طيب لما اجي ابيع تمر التمر فعندي تمر جيد وتمر رديء فجئت للتاجر فاعطيته شوالا او جوالا من التمر الرديء فاعطاني نصف شوال من التمر الجيد. يبقى ده معامله ايه؟ ربويه. ليه؟ لان هقول لك طب ما هو يد بيد. نقول له طب فين مثلا بمين؟ هقول لك طب ازاي اديله جوالا من التمر الرديء ويديني جوال من التمر الجيد؟ نقول له طيب بيع التمر الاول وقبض وبعدين بيع اشتري من التمر الايه؟ الجيد عشان ما نقعش في هذا الامر. طيب ايه السؤال؟ يبقى عرفنا هذه الاصناف تسمى باصناف ربويه. هذه الاصناف السته هل حكمها يتعدى لغيرها ام الحكم لازم لهذه الاصناف فقط؟ هل الحكم هنا لازم للاصناف السته فقط ولا يتعدى؟ قال الظاهريه الحكم هنا لازم لا يتعدى. الرسول صلى الله عليه ذكر ستة أصناف يبقى هما ستة لا يزيد ولا ينقص. بينما ذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة إلى أن هذه الأصناف أن حكم هذه الأصناف يتعدى إلى غيرها. ركز معانا جايبك في الترتيب أهو. يبقى ذهب الجماهير منهم الأئمة الأربعة إلى أن هذه الأصناف أن حكم هذه الأصناف يتعدى إلى غيرها من الأصناف. ليه يتعدى؟ لأنهم وجدوا أن الحكم لهذه الأصناف حكم معلول ولا غير معلول؟ معلول يعني له علة. ما خد بالك في عبادات معقولة المعنى وعبادات غير معقولة المعنى. صلاة العشاء أربع ركعات ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ غير معقول المعنى يا ابني. ليه اربعة؟ ما يبقوش خمسة ليه؟ هل لذلك علة؟ لا، ده حاجة الله عز وجل أمرنا بها أربعة، طواف سبعة، جمار سبعة، سعي سبعة، خمس صلوات، ركوع سجود، كل ده غير معقول المعنى. يعني أمور أنت فيها عبد تنفذ ولا تبحث، إن بحثت في حكمة ظهرت يبقى خير، لان انتظر انت عبد مستسلم لاوامر الله عز وجل. في عبادات معقوله المعنى. يعني ايه؟ ذكر الله عز وجل لها عله في القران، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عله، العلماء اجمعوا العله، العلماء استنبطوا عله، المهم من الحكم مربوط بعلم. فعندما تكون العله يكون ماذا؟ الحكم. لان القاعده بتقول ايه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وايه؟ وعدم. يعني اينما توجد العله يوجد زي بالضبط الافكار اهو. الخمر حرام. طب الحشيش؟ اهو يبقى خلاص، يبقى هنا ما هو نفس العله. واحد يقول لك لا ربنا نص على الخمر. الحشيش ده حلال. خلاص تقول له لا، هي القضيه عندك مش قضيه بقى نصوص فقط. قضية النص ده ليه علة ولا بقى الحكم ده ليه علة ولا مالوش؟ طب عشان نختم، يبقى دي الأصناف كما تقدم العلماء قالوا إن هي أصناف حكمها يتعدى إلى أصناف أخرى. علشان أنقل هذا الحكم من هذه الأصناف إلى أصناف أخرى، لازم أعرف إيه يا شباب؟ أعرف العلم. أنت خلاص بقى أنت فهمت قصدي إيه؟ لازم اعرف ايه العله الجامعه علشان انقل الحكم من الاصل الى الفرع. طيب ايه العله بقى؟ هنا ابدا ادور عليها. انا عندي الذهب والفضه قالوا العله الثمنيه، يعني ايه اثمان كانوا يبيعوا ويشتروا بالايه بالذهب والفضه. قالوا الاوراق النقديه فنفع العلم يبقى اوراق بتدخل معاك. لما اجي ادي لك 10 جنيه او 100 جنيه ورقيه اقول لك في الكهان تداني كام؟ 100. لو ادتهالي 100 الا واحد يبقى ايه؟ ربح. زي دلوقتي ما بيبيعوا الفضه اللي هي الفلوس اللي هي بتاعتنا دي اللي هي المعدن بيشتري مثلا 10,000 بياخد منك 10,000 فلوس اللي هي المعدن ويديلك 10,000 ورق وياخد منك 200 جنيه زياده. دي موجود في السوق الان ده ربا ولا مش ربا؟ اهو مساله. واحد يقول لك طب رفاق لم يذكر هذه الفلوس او الاوراق النقديه في حال نقول له نفس الحكم ينتقل اليه لان نفس العله موجوده فيها وهي الايه؟ وهي الثمنيه اللي هي ايه؟ اثمان. طيب البر والشعير والطمر والملح ده عباره عن علته ايه؟ واحد قال لك طعام يبقى كل طعام يدخل في الاصناف. اثنين واحد قال لك مدخر هم اتفقوا على انها ايه؟ طعام. لكن الطعام ده وصفه ايه؟ ايه الوصف المؤثر فيه؟ هل هو لانه يكال؟ هل لانه ان هو يدخر؟ هل لانه ان هو كثير التعامل بين الناس؟ اختلفوا في هذه الاوصاف. ولذلك الملكيه اختلفوا مع الشافعيه، اختلفوا مع الحنابله، اختلفوا مع الحنفيه في عله هذه الاصناف. وكل واحد عنده عله يلحق حكم الفروع التي تنطبق في هذه العله بالاصناف الايه؟ الاصناف السته. يبقى عرفنا اختلاف العلماء في هذه الاصناف. السبب في الاختلاف في هذه الاصناف ماذا؟ الاختلاف في عله هذه الاصناف بين العلماء. واختلفوا ليه؟ لان ما فيش عندي نص ولا اجماع. يبقى عندي الطريقه الثالثه وهي طريقه ماذا؟ طريقه الاستنباط. طريقه الاستنباط تحتمل الاختلاف ام لا تحتمل؟ ليه؟ لان هي بتنبني على النظر والتدقيق في الاوصاف المؤثره في هذا الايه؟ في هذا الحكم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.